بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا هو الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد. لما ذكر التوحيد وجوبه وفضله ناسب أن يذكر تحقيقه، فإنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه، ولذلك هذا الكتاب يعتبر تكميلا للباب الذي قبله وتابع له، كما ذكر ذلك ابن السعدي رحمه الله تعالى، لأن من فضله دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. سبق في الباب السابق أنه ذكر فضيلة واحدة، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عرفنا أن تكفير الذنوب هذا يعتبر من فضائل التوحيد، كذلك أن أهله يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن من حقق التوحيد على وجهه. إذن من فضائله دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد. تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، يعني على أصل التوحيد. وأصل التوحيد المراد به ما يحصل به الميز بين الكافر والمسلم، بمعنى أن التوحيد على مراتب ثلاث كما مر: أصل التوحيد، وثانيا كمال التوحيد الواجب، وثالثا كمال التوحيد المستحب. فكمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب قدر زائد على أصل التوحيد، لأن الناقض لأصل التوحيد مخرج من الملة، وأما ما ينقص كماله الواجب هذا لا يخرجه، لكنه لا يكون محققا للتوحيد. وإذا نقص كمال المستحب كذلك لا يكون محققا للتوحيد. إذن كما مر في آية فاطر: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. عرفنا أن المقتصد والسابق بالخيرات هذا أتى بماذا؟ أتى بالتوحيد الكامل، التوحيد الكامل الذي يطلق عليه الإيمان المطلق. وأما الظالم لنفسه هذا معه ماذا؟ أصل التوحيد، لكن حصل عنده خلل في كمال التوحيد الواجب، ولذلك سمي ظالما لنفسه، ولا يكون ظالما إلا بترك واجب أو فعل محظور. واضح المسألة؟ لا يكون ظالما لنفسه إلا بترك واجب أو بفعل محظور. فإن أتى بالواجبات على وجه الكمال واجتنب المحرمات على وجه الكمال، حينئذ خرج عن كونه ظالما لنفسه، وبقي أنه متردد بين المقتصد والسابق بالخيرات على حسب المستحبات وترك المكروهات. إذن تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، يعني على أصله. ومصنفون رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى ذكر أن من حقق التوحيد، من هذه شرطية، وحقق هذا فعل الشرط، ورتب عليه الجواب: دخل الجنة بغير حساب. واقتبس هذا من الحديث الذي ذكره، لكنه ذكر بغير حساب وترك ولا عذاب، وهذا معلوم من كون ماذا؟ إذا لم يحاسب معناه لم يعذب، حينئذ دل اللفظ الأول على ما تركه، فليس في تركه، حينئذ يكون فيه خدش بالترجمة. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي لا يحاسب على ما فرط وحصل منه تقصير فيما سيأتي بيانه. وتحقيق التوحيد على مرتبتين: واجب ومندوب، باعتبار تقسيم التوحيد بالكمالين: الكمال الواجب والكمال المندوب. فالواجب تخليصه وتهذيبه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعاصي، تخليصه وتهذيبه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعاصي. ونقول إصرار ولا نقول وقع في المعاصي، لأن الإصرار على المعاصي هو الذي يعتبر منقصا للتوحيد، أما مجرد الوقوع في المعصية فهذا لا يكاد أن يسلم منه أحد. فالشرك ينافيه بالكلية من أصله، الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، حينئذ من تلبس بالشرك الأكبر انتفى عنه أصل التوحيد. والشرك الأصغر والبدع التي لا تكون مكفرة والإصرار على المعاصي تنافي كماله الواجب وتنقص ثوابه قطعا. ولا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه ويسلم من البدع ومن الإصرار على المعاصي. وأما المندوب فهو مقابل لكمال المستحب، بمعنى أنه أتى بمستحبات على وجه الكمال واجتنب مكروهات على وجه الكمال. وإن عبر بعضهم بأنه تحقيق المقربين تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قال المصنف الشارح أو المعلق رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب كما في الحديث، وإنما تركها المصنف رحمه الله تعالى لأن قوله بغير حساب يقتضي أنه لن يعذب، من نوقش الحساب فقد عذب وهذا لن يحاسب، إذن سيسلم من العذاب، ولذلك تركها أي ولا عذاب كما في الحديث الآتي ذكره. قال: وتحقيق التوحيد، أراد أن يبينه على جهة العموم، قال: تحقيق التوحيد تخليصه، خلص الشيء من التلف سلم ونجا، خلص الشيء من التلف سلم ونجا، وخلصته بالتثقيل ميزته من غيره. إذن تخليصه معناه ماذا؟ السلامة والنجاة، سلامة من ماذا؟ مما سيأتي ذكره، وكذلك ماذا؟ تمييزه عن غيره. إذن التوحيد لابد أن يكون مميزا، ولن يكون كذلك إلا إذا كان معلوما، إلا إذا كان معلوما، بمعنى أن حقيقة التوحيد تكون مدركة، وهو معنى لا إله إلا الله، كيف يخلصه عن غيره وهو لا يعلم معنى لا إله إلا الله؟ وقد عرفنا أن الجهل بالتوحيد هو عين الشرك، لأن من جهل التوحيد وقع فيه في الشرك، الجهل بالتوحيد هو عين الشرك. إذن تخليصه بالتثقيل تمييزه عن غيره، وهذا لن يحصل البتة إلا بماذا؟ إلا بمعرفة التوحيد، إلا بمعرفة التوحيد. ومعرفة التوحيد معناه معرفة معنى لا إله إلا الله، قد عرفنا أن لا إله إلا الله من أركانها العلم بمعناها، إذن لن يتأتى ولن يتحقق له التوحيد إلا بالعلم بمعنى لا إله إلا الله. تصفيته، تخليصه وتصفيته، هذا بمعنى التخليص، وصفو الشيء خالصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب. هذه ثلاثة أشياء، والشوائب يعني شيء يخالطه، يقال شابه شوبا خلطه، خلطه مثل شوب اللبن بالماء، شوب اللبن بالماء فهو مشوب. وقوله ليس فيه شائبة شرك، أي ليس فيه شيء مختلط به وإن قل، ليس به أو فيه شائبة شرك، بمعنى أنه لم يختلط به شيء من الشرك وإن قل، وإن وجد أقل ما يصدق عليه أنه شرك حينئذ قد خالطه وشابه التوحيد. إذن تخليصه، سلامته ونجاته، وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب. فمن كان كذلك فقد حقق توحيده، يعني على وجه الكمال، فأدرج ما يتعلق بالتوحيد أو تحقيق التوحيد الواجب والمندوب، كلاهما داخلان فيما ذكره رحمه الله تعالى. قال: وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة، يعني اتيان به على وجه الكمال، عزيز فيه في الأمة، يعني قليل، عز بمعنى القلة، لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه، كما قال تعالى في يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء قيل الإثم قيل القبيح، والفحشاء الزنا، إنه من عبادنا المخلصين. قرأ أهل المدينة والكوفة المخلصين فتح الله، أي المختارين للنبوة، قوله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وقرأ الآخرون بي بكسر الله، أي المخلصين، يعني لله، مخلصين لله بالطاعة والعبادة. قال: وفي قراءة المخلصين، مخلصين مخلصين، إذا القراءتان، مخلصين يعني أخلصهم الله عز وجل واصطفاهم للنبوة والرسالة، والمخلصين يعني مخلصين لله تعالى بالطاعة والعبادة، وهم في صدر هذه الأمة كثيرون، يعني في أولها، وفي آخرها هم الغرباء وإن قلوا، هم الغرباء وإن قلوا، وهم الأعظمون قدرا عند الله تعالى، بمعنى أن الغربة لا تستلزم أو لا يفهم منها ماذا؟ البطلان، غريب يعني الذي يكون وحيدا على دين أو على سنة وعلى مجانبة لي للبدعة لا يدل على أنه على باطل، بل يكون عظيما عند الله تعالى. كلما تمسك بما هو عليه من حق وكان يشعر بغربة فهو أعظم أجرا عند الله تعالى. وقال تعالى عن خليله عليه السلام قال: يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي أي قصدت بعبادتي وتوحيدي لله وحده كما قال القرطبي. قال هنا: أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق. وهذا يدل على أن توحيد الربوبية يعتبر تعليلا لتوحيد الألوهية، لأنه قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ولم يقل لفاطر السماوات والأرض وإن كان يدل على ذات المعنى، وإنما أشار إلى أن علة إفراد الله تعالى بالعبادة لكونه هو الذي خلق السماوات والأرض. حنيفا أي في حال كوني حنيفا، يعني تعتبر حالا، تعرب حالا، أي حال كوني حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مائلا إلى الحق، مائلا إلى الحق، عن الشرك إلى التوحيد. وبعضهم يزيد قصدا وهو كذلك، ولهذا قال: وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين لا مساكنة ولا بقلبه ولا بلسانه ولا بفعاله. ونظائر هذه الآية في القرآن كثير، كقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد مر ذكر هاتين الآيتين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: يقول الله تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله، أي أخلص له العمل وانقاد لأمره. جمع بين الأمرين: أخلص وانقاد، والانقياد كما عرفنا هذا يعتبر ركنا من أركان لا إله إلا الله، فمن لم ينقض للشرع حينئذ بطلت عنده شهادة. قال: واتبع شرعه. ولهذا قال: وهو محسن، أي في عمله واتباع ما أمر به وترك ما عنه زجر. فدل ذلك على أنه لابد أن يعمل، لابد أن يعمل. فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه وممن فعله، نص على براءة من المشركين. ولذلك جاء في قول إبراهيم السابق عليه السلام: وما أنا من المشركين. لابد من البراءة من الشرك ومن أهل الشرك، يعني فاعل الشرك متلبس به بالشرك، سواء كان أصليا أو كان منتسبا إلى الإسلام، لا فرق بين النوعين البتة في الشرع. قال: إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه، يعني السلامة والنجاة منه ومقاطعته وممن فعله، كما تقدم في الباب قبل هذا. إذن أشار به هذه المقدمة رحمه الله تعالى إلى بيان أن تحقيق التوحيد لن يتم إلا بإخلاص الدين لله عز وجل، فإذا كان كذلك فقد حقق التوحيد على وجهه. قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر هذه الآية، وصف خليله جل وعلا بهذه الصفات التي هي غاية في تحقيق التوحيد: أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وإبراهيم عليه السلام كما هو معلوم إمام الموحدين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبرئه من المشركين، تبرأ من المشركين، هذا مدح له. ومعلوم أن ملة إبراهيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته كذلك باتباع ملة إبراهيم، حينئذ حصلت البراءة من إبراهيم عليه السلام من المشركين، فلابد أن يتبرأ من ماذا؟ من المشركين، فهو جزء من ملة إبراهيم، يعني البراءة من المشركين داخل في مفهوم ملة إبراهيم، لأنه تبرأ من المشركين. كفرنا بكم كذلك وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، إذن هذا جزء من الملة أو لا؟ يعتبر جزءا من الملة، فلن يكون متبعا ومحققا لملة إبراهيم عليه السلام إلا بالبراءة من الشرك وأهل الشرك، فإن تبرأ من الشرك لا من أهله حينئذ حصل خلل في الاتباع وانتقص عنده اتباع ملة إبراهيم. قال هنا بتبرؤه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوس، هذه أديان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وزاد عليها الصابعة فهي خمسة: من المشركين ومن اليهودية ومن النصرانية والمجوسية، هذه أديان خمسة. من نشأ على واحدة منها فهو كافر أصلي لا إشكال فيه، ومن انتسب إلى الإسلام ثم انتقل من الإسلام إلى واحدة من هذه الأنواع حينئذ يحكم عليه بماذا؟ بكون قد فارق الإسلام. ولذلك إذا تنصر المسلم حكمنا عليه بماذا؟ صار نصرانية. هل نقول وقع في النصرانية ولم تقع النصرانية عليه ولا بد من تحقق سنة الموانع، أو مباشرة نقول كفر؟ كفر قطعا، هذا لا إشكال فيه. وإذا تهود كذلك، وإذا انتقل إلى عقيدة المشركين، لأن المشركين دين أو لا؟ الشرك، وأهل الشرك هل هم على دين أم لا؟ على دين قطعا، إذا لهم دين ولهم عقيدة بين الله عز وجل فيه بكتابه. فإذا تلبس المسلم بعقيدة المشركين حينئذ قلنا ماذا؟ هذا مشرك. كما إذا تلبس بعقيدة النصارى قلنا هذا نصراني وهذا يهودي، إذا لا فرق بين النصراني وبين المشرك، هذا دين وهذا دين. كما أننا لا نقول بأنه إذا تنصر أو تهود أنه يحتاج إلى إقامة حجة، بل مباشرة نحكم عليه بالكفر والمروق عن الإسلام، لا فرق بين النصرانية وبين الدين المشركين وكذلك اليهودية. ولذلك قال هنا يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبرؤه من المشركين، تبرأ من المشركين. إذن الشرك ماذا؟ عقيدة. فإذا عرفت عقيدة المشركين وأنهم يعبدون غير الله ولو كانوا يعبدون الله تعالى، بل من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجمعون بين الأمرين، أو لا كانوا يجمعون بين الأمرين، يعبدون الله تعالى ويعبدون معه غيره. إذن هذه عقيدة المشركين، صرفوا العبادة لغير الله تعالى. فالشرك دين، كما نقول اليهودية دين والنصرانية دين، فمن تلبس بالشرك كمن تلبس بالنصرانية، ولا فرق في الشرع البتة. قال بتبرؤه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. والأمة بقوله كان أمة هو الإمام الذي يقتدى به، كما قال بعض المفسرين، وقيل معلما للخير، وكذلك يقتدى به لكونه معلما للخير، اجتمع الوصفان، أو لما اجتمع فيه من صفات الكمال والخير والأخلاق الحميدة ما يجتمع في أمة استحق اسمها. والقولان متلازمان، قولان متلازمان. فالأمة هو الإمام الذي يقتدى به وهو معلم الخير، والاجتماع الصفات والأخلاق فيه التي تجتمع في أمة أطلق عليه لفظ الأمة، إن كان الأمة يأتي كذلك في القرآن بمعنى الزمن، ويأتي بمعنى الجماعة، ويأتي بمعنى الملة، والذكر بعد أمة يعني بعد زمن. ولقد بعثنا في كل أمة يعني طائفة وجماعة إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وملة. قال والقانت في قوله أمة قانتا لله، القانت هو الخاشع المطيع، والحنيف المنحرف، المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. حنيف فعيل مأخوذ من الحنف، والحنف هو الميل، يقال في رجله حنف أي ميل، هذا في لسان العرب حينئذ اشتق منه ماذا؟ حنيف، فقيل حنيف. المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، مائل إلى الحق مطلقا، مائل إلى الحق. ولهذا قال ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين. قال مجاهد، قال وقال مجاهد كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار، يعني في أول أمره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ثم آمن به من آمن. فإبراهيم عليه السلام كان أمة وحده يعني، ومن سواه كان كافرا، ثم بعد ذلك أسلم من أسلم. قال وكلا القولين حق، كلا القولين حق. فقال فقد كان الخليل عليه السلام كذلك. وقول مجاهد والله أعلم لما كان الخليل عليه السلام كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام، فمدحه الله تعالى بتبرؤه من المشركين كما قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، جمع بين الوصفين، صديقا نبيا، الصديق الكثير الصدق، صديق فعيل صيغة مبالغة، الكثير الصدق القائم عليه. وقيل من صدق الله في وحدانيته وصدق أنبياءه ورسله وصدق بالبعث وقام بالأوامر فعمل بها فهو الصديق. والنبي مر معنا أنه العالي الرتبة بإرسال الله إياه. إذ قال لأبيه آزر وهو يعبد الأصنام: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع، لا يسمع ماذا؟ صوتا، ولا يبصر شيئا، ولا يغني عنك شيئا، ولا يبصر أي شيئا، ولا يغني عنك شيئا أي لا يكفيك شيئا الآيات. وقوله: وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من أهل دينه وملته وسنته، إذ جاء ربه بقلب سليم، كما مر معنى سليم من الشرك والشك. قال: فهذا والله أعلم كان في ابتداء دعوته، كان في ابتداء دعوته، يعني في كلام مجاهد السابق أنه كان مؤمنا وحده، يعني لم يكن معه ثان، هذا قطعا كان فيه في أول دعوته، ثم آمن به من آمن. قال: فهذا والله أعلم كان في ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن إذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره. وبذلك جاء الحديث كما في البخاري، وفيه أن إبراهيم قال لزوجته سارة: فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك، هذا لفظ مسلم. وقوله: ولم يكن من المشركين، فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان، يعني بالجوارح، يعني لا يكون متعلقا بهم محبا لهم، ولا يكون ذاكرا لهم بلسانه مدحا وثناء ونحو ذلك، ولا يكون معهم به بالجوارح يعني ببدنه. وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته، إنكار الشرك بالقلب هذا لا يسقط بحال من الأحوال، إنكار الشرك بالقلب هذا لا يسقط بحال من الأحوال. وأما باللسان فالأصل فيه النطق، وجوب النطق، يعني البراءة من الشرك والبراءة من أهله، هذا الأصل. فتقول للكافر يا كافر، هذا الأصل. لكن إذا حصل مضرة بي بالنطق حينئذ يبقى ماذا؟ يبقى في القلب على ما هو عليه، إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني يحصل ما قد يحتاج الإنسان أحيانا أن يتكلم بكلام يوافق ما هم عليه، لكن يكون على حسب الضوابط المذكورة في الإكراه على الكفر، الإكراه على الكفر. قال: فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته، وكسر الأصنام وصبر على ما أصابه في ذات الله. كسر الأصنام يعني أنكر المنكر بيده، هذا الأصل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فيجب حينئذ إنكار المنكر الشرك به باليد، فإن تعذر فاللسان، فإن تعذر فالقلب. وصبر على ما أصابه في ذات الله، وهذا هو تحقيق التوحيد، وهو أساس الدين ورأسه، كما قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم، ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم، وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده، يعني يتلبس بالشرك وما كفاه، بل ينكر على من دعا إلى التوحيد، بل جعل التوحيد هو الشرك وهو بدعة، إذا انقلبت عنده الموازين وانقلبت عنده الحقائق، فجعل التوحيد هو الشرك والشرك هو التوحيد. هذا لا يمكن أن يكون مسلما، أو لا، هذا لا يتصور لا عقلا ولا شرعا، أن من جعل التوحيد مفهومه هو عين الشرك والشرك هو عين التوحيد، هذا لم يكفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله. إذن أين حقيقة التوحيد؟ إذا انتفت حقيقة التوحيد انتفى الوصف، أو لا، انتفى الوصف قطعا، حينئذ لا يسمى موحدا ولا يسمى مسلما. قال: وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة، ويعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه. وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته، فالله المستعان. والمصنف رحمه الله تعالى هذا الكلام أعاده، وقد ذكره فيما سبق في الأبواب السابقة من باب التنبيه والتأكيد على أهمية هذه المسألة. فإن من جهل التوحيد لا يتصور أن يكون من أهل التوحيد فضلا من المحققين للتوحيد، يعني ليس بمسلم، الذي يجهل التوحيد ليس ليس بمسلم. ولأن المسألة كانت في زمنه وفي زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كانت عظيمة، يعني علماء لم يتقبلوا هذا أن من تلبس بالشرك يحكم عليه به بالشرك، بل يقولون مسلم وقع في ماذا؟ وقع فيه في الشرك ولم يقع الشرك عليه، لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع. هذا قول باطل، هذا ضلال. حينئذ لا يحكم على من تلبس بالشرك أنه مسلم، ومن حكم على من تلبس عبد غير الله وحكم عليه بأنه مسلم هذا ليس بمسلم، هذا يعتبر ماذا؟ فارقا لي أو مفارقا لي للإسلام، لأنه لم يكفر به بالطاغوت. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وقول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون، مشهور في نسخ كتاب التوحيد، وقالوا الذين هم بربهم لا يشركون. مصنف رحمه الله تعالى لعله أتى بأول الآيات. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي من إحسانهم، وفي نسخة أي هم مع إحسانهم، هم مع إحسانه، أي هم مع إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله والذين هم بربهم لا يشركون. أول الآيات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي يحسنون ويخافون. يخافون من ماذا؟ ألا يتقبل منهم، هذه من صفات المؤمنين الكمل، ولن يكونوا كذلك إلا إذا كانوا على درجة عالية من تحقيق التوحيد، فيعمل الصالحات ويخاف ألا يقبل منه ولا يأمن، فإن الأمن مع التقصير هذا من علامة النفاق، كما قال الحسن وغيره. قال: أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله. ولو جعلت أي هم مع إحسانهم كان أحسن، أي هم مع إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون منهم، وجلون من مكره بهم. والوجل والخوف بمعنى واحد، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: المؤمن، يعني من صفاته، من جمع إحسانا وشفقة، إحسانا وشفقة، يعني يخاف ألا يقبل منه. والمنافق من جمع إساءة وأمنا، يسيء يعني يعصي ولا يخاف ويأمن ويظن أنه من أهل الجنة وأنه من المحققين للتوحيد. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية، كقوله تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه، كل ما كان، كل ما وجد في الكون فهو من قضاء الله تعالى، فهو من قدر الله تعالى وقضائه. وما شرعه الله فإن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه، كان أمرا يعني أمر به افعل، فهو ما يحبه الله ويرضاه، وإن كان نهيا فهو ما يكرهه الله ويأباه. هذا قطعا عرفنا بما سبق أن تعريف العبادة ما هي؟ اسم جامع لما يحبه الله ويرضى، هذا مناط العبادة، كل عبادة فالله عز وجل يحبه ويرضاها. كيف نعلم بذلك؟ عن طريق الأمر به في الكتاب والسنة، فما جاء الأمر به فهذا مما يحبه الله تعالى ويرضاه، فإذا نهى دل على أنه يبغضه ويكرهه، إذن هذا هو الضابط في معرفة ما يحبه الله تعالى وما يكرهه ويأباه. وإن كان خبرا فهو حق، فهو حق كما قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيرهم، هذا معنى الشرك، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد، بربهم لا يشركون. وإن قل، من أين أخذنا هذا؟ وإن قل يشركون، هذا فعل مضارع جاء في صيغة النفي، حينئذ يكون من صيغ العموم، كأنه قال لا شرك يقع منهم البتة، وحينئذ وإن قل يكون ناقضا للتوحيد. والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيرهم، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا، يعلمون، فإذا لم يعلموا وقعوا في الشرك. لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له ولا كفء له، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال المعلق: قلت: فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد بمعرفته على الحقيقة، ترك الشرك مطلقا بمعنى أنه لا يقع فيه، لأن الشرك لا يتبعض. إذا وقع في نوع من أنواع الشرك حينئذ فارق الإسلام، يعني لو لم يفعل إلا أنه سجد لصنم كفر، أو نقول لابد أن يكثر مرة واحدة مرة واحدة، بمجرد فعله مرة واحدة، كما أنه لو أحدث أخرج ريحا قل لابد أن نحكم عليه بنقض طهارته لو كرر، أو بمرة واحدة بمرة واحدة بمرة واحدة. فدل ذلك على أن أقل ما يصدق عليه أنه شرك يحصل به المفارقة عن الإسلام. ولذلك قال فترك الشرك بحذافيره، وإن قل يتضمن ماذا؟ كمال التوحيد بمعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، كما قال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، لا أشرك فعل مضارع في صيغة النفي، حينئذ يكون من صيغ العموم، لأن المضارع منسبك من زمن ومصدر، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم كالآية السابقة إليه أدعو وإليه مآب، إليه أدعو إذن الدعوة لا بد منها، دعوة إلى التوحيد. قال وتضمنت هذه الآيات كمال التوحيد وتحقيقه، وبالله التوفيق. الآيات التي ذكرها سواء كان المصنف في كتاب التوحيد أو فيما زاده رحمه الله تعالى كلها تدل على ما ذكر. ثم قال قوله عن حسين بن عبد الرحمن، الحديث سيأتي بكلام المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن، هو الحارثي من أتباع التابعين، روى عن الشعبي قال كنت عند سعيد بن جبير، هو الوالبي مولاهم الفقيه، أخذ عن ابن عباس وخلق رضي الله تعالى عنهما، قال اللالكائي ثقة إمام حجة، قتله الحجاج ابن يوسف فما أمهله الله بعده، يعني أخذ قوله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، لأنه يعني قال فقال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني سقط، يعني كوكبا رجم به تلك الليلة، يقال البارحة لليلة الماضية إذا زالت الشمس، وأما قبل الزوال فيقال الليلة، يعني تفرقة بين الإطلاق قبل الزوال وبعد الزوال. قبل الزوال يقال ماذا؟ البارحة أو الليلة، قبل الزوال يقال الليلة وبعده يقال البارحة. قوله فقلت أنا، أي أنا رأيته، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، يعني نفع عن نفسي ماذا؟ الوهم الذي، لأنه قال في آخر الليل وقت السحر، والأصل في المؤمن أنه إذا كان مستيقظا أن يكون عابدا، هذا الأصل يكون عابدا، فلما لم يكن كذلك وخشي أنه قد يتلبس بشيء أو يكون متشبعا بما لم يعطى، أو أنه قد يفهم منه أنه وقع في عبادة ولم يكن كذلك، فرفع هذا الوهم فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال قوله ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، قال ذلك حذرا من الشرك. أي شرك؟ الرياء، شرك الأصل، شرك الأصل كيسير الرياء. قال ذلك حذرا من الشرك لئلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة ولم يكن كذلك، ولم يكن كذلك، فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعله كلابس ثوبي زور. فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله، ولو لم يكن مخرجا من الملة، فليس الاهتمام بالشرك فقط أنه يخرج من الملة أو لا، بل ولو كان من الشرك الأصغر، بل ولو كان من الشرك الخفي. والحذر من أن يحمد بما لم يفعله، وجاء الوعيد على ذلك، فما أعز من سلم من الشرك كما سيأتي. قوله ولكن حديث حدثناه الشعبي، ولكن هذه ليست في النص، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قالوا لدغته العقرب وذوات السموم، يعني لسعته أصابته بي بسمها. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، يعني رقى نفسه بنفسه. قال فما حملك على ذلك؟ هي طلب الدليل، يعني لا تفعل شيئا إلا بدليل. ارتقيت يعني رقيت نفسي بالرقية الشرعية. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدث له الشعبي. إذن ولكن هذه ليست فيه في الأصل. قوله حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. هذا الحديث قد روي مرفوعا. والشعبي اسم عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام، روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم، يعني ثم واسطة. وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال الشعبي: ما كتبت سوداء فيه في بيضاء، أي كل ما سمعه حفظه فحدث به من حفظه. وقيل إنه إذا ذهب إلى الأسواق وضع إصبعه في أذنيه ألا يحفظ كلام الناس. الله المستعان. توفي سنة 300، وبريدة بن حصيب ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي أسلم قبل بدر وعمل على اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور. قول لا رقية إلا من عين أو حمة، حمى المراد بها ذوات السموم، حمى بضم الحاء وفتح الميم بالتخفيف، حمة ذوات السموم كلها. قال: هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم رخص في الرقى إذا كانت بحق والله أعلم، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة. هذا فيه تفسيران. التفسير الأول ما ذكر المصنف هنا أنه كانت الرقية محصورة في هذين النوعين فقط، العين معروفة والحمى إذا أصيب بعقرب نحوه ذوات السموم، وما عداه فممنوع، لكنه كان في أول الأمر، في أول الأمر. ثم بعد ذلك جاءت الرخصة فيه في التعميم، كل مرض كل داء يرقى منه. وهذا قول. والأحسن منه ما ذهب إليه الخطابي رحمه الله تعالى أن المراد بقول لا رقية أي لا رقية أشفى وأكمل، حينئذ يراد هنا به النفي الكمال، وليس المراد به أنها لم تكن جائزة ثم بعد ذلك رخص فيها، وإلا كان متعارضا مع ما غير. فمتى ما أمكن الجمع كان أولى، لأنه إذا قيل كان الأصل المنع ثم جاء الإذن، وحينئذ صار ماذا؟ ناسخا ومنسوخا. فالأصل في أول الأمر أنه منع من الرقية إلا من هذين الأمرين، ثم بعد ذلك جاء الترخيص فيكون نسخا، وليس الأمر كذلك. متى ما أمكن الجمع بين النصين فهو أولى، لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمة، قال الخطابي رحمه الله تعالى، وهو أولى مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا. قوله: ولكن حدثنا ابن عباس، لما سمع ذلك سعيد قال ماذا؟ قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما، يعني عملت بدليل وعندي ما يخالفه، حينئذ ماذا؟ أنت على خير وأنا كذلك على خير. هذا الأصل، هذا فيما هو سائغ، يعني الخلاف خلافان، خلاف سائغ ويكون في المسائل التي يجوز أن يقع فيها الخلاف، كمسائل الفرعيات يتعلق بالواجبات والمحرمات التي هي دون الكفريات، بل حتى في بعض المسائل المتعلقة بالكفر يقع فيها نزاع. فمتى ما كان مع الإنسان دليل، وهذا الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع يظنه قد لا يكون إجماعا وكان متبعا للحق وأراده ولم يصبه، حينئذ لا يحرج عليه، ويكون ماذا؟ المسألة فيها سعة، بخلاف ما لم يكن فيه خلاف. خلاف المراد به خلاف عن الصحابة وخلاف عن السلف، يعني من التابعين وأتباع التابعين، وأما المتأخرون فلا يعتبر خلافهم في ذلك البتة. إذن قال هنا أحسن قد انتهى، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، كل من بلغه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمل به فهو على خير، وهو قد أحسن فيه في عمله، لأنه أراد العمل به الكتاب والسنة، قد يصيب قد لا يصيب، هذه مسألة قد يقع فيها ماذا؟ قد يقع فيها الخطأ، وإذا كان كذلك فالمرد حينئذ إلى النوايا والمقاصد. قال: ولكن حدثنا ابن عباس، يعني عندي أثر آخر يخالف ما عندك. ولكن حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة ترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، فقهه في الدين، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وصار آية في العلم والفهم وكثرة ما روى من الأحاديث على أنه من صغار الصحابة، لكن طلب الحديث من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم، يعني عند الصحابة الكبار رضي الله عنهم أجمعين. وقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذه أخرها المصنف كي هي سابقة، صحيح سابقة في الحديث. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فيه حسن الأدب مع العلم وأهله، وأن من فعل شيئا سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتديا أم لا، ولم يكن له معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعل، إذن المناط هنا في ماذا؟ هل معه حجة شرعية أم لا؟ هل استند إلى دليل شرعي أم لا؟ إن استند إلى دليل شرعي فهو على خير عظيم، ولو كانت النتيجة أنه قد أخطأ في الفهم، لكن هذه في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف ليس مطلقا. قال: ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعله. ولهذا ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم، مقلد الذي يتبع غيره دون دليل، وأما الذي يتبع غيره بدليله يعني يسمع دليله ويفهمه حينئذ يكون ماذا؟ يكون متبعا ولا يكون مقلدا. أما المقلد هو الذي يأخذ حرام واجب دون أن يسأل ما دليلك في التحريم وما دليلك فيه في الإيجاب، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تقليدا. هو جائز في الجملة ليس ممنوعا، هو جائز فيه في الجملة، بمعنى أن من لم يكن أهلا للنظر في الأدلة الشرعية ويستنبط بنفسه وجب عليه التقليد، لأنه يحرم عليه الاجتهاد، متى ما حرم عليه الاجتهاد وجب عليه أن يقلد. ولذلك قعد الله عز وجل قاعدة لعامة الناس فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقسم الناس هنا إلى قسمين لا ثالث لهما، وهما الجاهل والعالم، إما أن تعلم وإما ألا تعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل عندنا مثقف مفكر إسلامي؟ ليس عندنا، إنما عندنا عالم وجاهل، إما هذا وإما ذاك. من كان على علم بالشرع هو عالم، والعلم يتبعض، بمعنى أنه عالم بهذا الباب، عالم بهذه المسألة، وقد يتقن بابا أو يتقن مسألة ويكون جاهلا بغيره، وهذا معروف حتى في القدم، لكن مع النظر فيه في سائر العلم الشرعي مما يفيد في الاستنباط. حينئذ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأحال الله عز وجل بل أمر كل من لم يعلم أن يسأل من يعلم، فدل ذلك على أن تقليد في الجملة جائزة. وأما من كانت عنده أهلية الاجتهاد بمعنى أنه عالم، حينئذ لا يحل له أن يقلد. إذن التقليد قد يكون واجبا وقد يكون محرما. قال: فتبطن لهذا قول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، قلت: فالله أعلم متى عرضت، كما عرض عليه صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في مقامه في الصلاة، كما في البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى لنا أي صلى بنا، ثم رقى المنبر فأشار بيده قبلة المسجد ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثة، فسبحان من هو على كل شيء قدير. يعني رآها ماذا؟ رأى الجنة والنار أمامه عليه الصلاة والسلام. قال: وعرضها، عرضت علي الأمم، عرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت يوم القيامة الأنبياء، يوم القيامة قدم وأخر. وإذن قوله عرضت هذا مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة، والفاعل هو الله عز وجل، هو الذي عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوله أراه مثالها يعني ليست هي بعينها، بناء على ماذا؟ على ما جاء في الحديث السابق: أراه الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا المسجد. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صحة القياس، ويبقى الأصل على ظاهره، عرضت علي الأمم نقول على حقيقته، هذا هو الأصل. قال: ومن تبعه ممن نجا بالإيمان بالله وبما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم، وهو عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، كما قال تعالى عن نوح عليه السلام قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والتقوى والطاعة داخلة في الأمر به بالعبادة، فعبادته توحيده وتقواه وطاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله، هذا هو الدين، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركا، فعلا به بالأوامر وتركا به النواهي وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. قال: قوله فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط العشرة فما دون، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني أو الرجلان، الرجل والرجلان يعني أو. لماذا؟ لأنه إذا كان معه رجل واحد كيف يتصور أن يكون معه رجلان؟ إذن هما حالتان، نبي معه رجل ونبي آخر معه ماذا؟ رجلان. قال: أي أتباعهم، والنبي وليس معه أحد، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد. وحينئذ يرد السؤال: هل أدى ما عليه من التبليغ؟ أدى ما عليه، ولو لم يتبعه أحد، ولو لم يتبعه، هذه تطمئن القلوب، بمعنى أنك تدعو إلى الله تعالى ولو ما استجاب واحد، حينئذ واجبك هو الدعوة والبيان والإيضاح. أما يقبل الناس أو لا يقبل هذا ليس من شأنك، هداية الإرشاد هي التي أوجبها الله تعالى عليك، فوجب عليك أن تعلم، وجب عليك أن تبين، وجب عليك أن تحذر، لكن يقبلون أو لا يقبلون، يستجيبون أو لا يستجيبون، هذا ليس من فعلك البتة. إنك لا تهدي من أحببت، يعني القبول هذا بيد الله عز وجل وليس من صنعك وليس من فعلك. ولذلك قد يخطر بعض طلبة العلم أنه قد يغضب أن الناس لا يقبلون، قل لا، هذا ليس من شأنك، هذا ليس من شأنك، إنما شأنك أن تبلغ دين الله عز وجل، يقبلون لا يقبلون هذا إلى الله تعالى. قال هنا: أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد ويموت على ذلك. قال: كما قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، يعني رسلا، أرسلنا رسلا، مفعول به محذوف هنا، في شيع الأولين أي في الأمم والقرون الماضية، والشيعة هم القوم المجتمعة المتفقة كلمتهم على رأي واحد، سمى ماذا؟ سمى الشيعة. قال: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني كما فعلوا بك، هذا ذكره تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن الناجين من الأمم هم القليل، نبي معه الرهط، نبي معه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، هذا يدل على ماذا؟ على أن المستجيب للأنبياء قلة. قال: وفيه دليل على أن الناجين من الأمم هم القليل قديما وحديثا، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا، يعني الهوى والظلم والجهل، هذه طباع البشرية، إنه كان ظلوما جهولا فعصوا الرسل فهلكوا، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن تطع أكثر، ليس كثير بل أكثر، أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، يعني اتباع الأكثر هذا علامة الضلال، اتباع الأكثر هذا علامة الضلال. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأثبت الفسق للكثرة، وكذلك الشرك، وكذلك الضلال، يضلوك عن سبيل الله، هذا الأكثر، أكثرهم لفاسقين، أكثرهم مشركين، إذن أكثر الناس على شرك. إذن لا تعجب أن يكون الآن إذا حكمت على من يعبد هذه القبور بأنهم مشركون، قل أكثر الأمة تحكم عليهم بالشرك، قل لا بأس، لا مانع، نحكم عليهم ونحكم عليك معهم كذلك، لا مانع، لأن الله تعالى بيّن أن أكثر الناس ليسوا على هدى بل على شرك وضلال وفسق. قال: وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله، وإن قلوا فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة. هذه نصيحة من الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: الكثرة احذر ألا يصيبك هولها وتقع في يقع في نفسك حرج، كيف تخالف ما عليه أكثر الناس؟ قل: خالف لأنك متبع لي للحق، أهم شيء أن تعرض ما عندك من عقيدة وقول وعمل على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابة، إن وافق فأنت على خير عظيم، وإن خالفت الأمة كلها وأنت الجماعة وحدك، لو لم يكن معك إلا أنت على الحق، حينئذ يكفيك ذلك شرفا وفخرا. قال: فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، وقد اغتر بهم كثيرون، حتى بعض من يدعي العلم، حتى بعض من يدعي، قل الجمهور على كذا، الدليل ليس القول في الجمهور، إنما الدليل في ماذا؟ في موافقة ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو خالف الجمهور، الجمهور ليسوا معصومين، إنما العصمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فالعبرة بعرض ذلك على الكتاب والسنة بشرط فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأن الناظر قد يأخذ الدليل ثم يعرض عن فهم الصحابة فيضل. ولذلك أهل البدع حتى الخوارج يستدلون بآيات ويستدلون كذلك بأحاديث، لكن فهموها بماذا؟ بآرائهم. وحتى من يقول بأن القرآن مخلوق كذلك، ومن يقول بأن الله تعالى في كل مكان، يأتون بآيات لكن لم يفهموا تلك الآيات على وفق فهم الصحابة رضي الله تعالى، فضلوا وأضلوا. لذلك نقول كتاب السنة على فهم الصحابة رضي الله تعالى. فالميزان في معرفة الوفاق والخلاف والحق والضلال والخطأ والصواب هو زمن الصحابة رضي الله تعالى، والتابعون لا يخرجون عن الصحابة، وكذلك أتباع التابعين. وإنما نحتاج إلى التابعين وأتباع التابعين فيما جد من مسائل، بمعنى أن بعض المسائل لم يتكلم فيها الصحابة لعدم وجود من يستدعي منهم الكلام، كالبدع الذين نشأوا أو كالبدع التي نشأت في زمن التابعين وأتباع التابعين. فننظر في كلام الأئمة الكبار ونعرضه كذلك على الكتاب والسنة. قال: حتى وقد اغتر بهم كثيرون، حتى بعض من يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال، وهم يدعون العلم، يدعون العلم ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبب الضلال، أعرضوا عن الكتاب والسنة، وكل من أعرض عن الكتاب والسنة فقد ضل وشقيا شاء أم أبا. والخير كل الخير في اتباع الكتاب والسنة. قوله: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومهم، فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود. وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا، وقال تعالى: وفضلناهم على العالمين، أي في زمانهم ليس مطلقا، يعني هذه الأمة أفضل من أمة موسى عليه السلام. فقوله فضلناهم على العالمين أي على زمانهم، وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يحصيهم إلا الله، يعني أكثر كانوا كفارا، كحزب جالوت وبختنصر وأمثاله. ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم، وحدث فيه ما ذكره الله تعالى في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم، وقد ذكره الله تعالى محتدا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف، يعني الرجوع إلى ما ذكر الله تعالى عن الأنبياء مع أقوامهم، لأن الله تعالى ما ذكره لنا إلا من أجل أن نتعظ ونعتبر، يعني إن فعلنا فعلهم فحينئذ الحكم حكمهم. كل ما ذكره الله تعالى من قصص الأنبياء فالمراد به هذا، وهذا محل إجماع، ولم يقل بخلافه بأن ذلك مختص ببني إسرائيل أو مختص باليهود أو مختص بالنصارى. لا مسلم عاقل ولا مسلم، كما قال ابن تيمية رحمه الله، لم يقل لا عاقل ولا مسلم أن هذه القصص بأحكامها تختص بأولئك الأقوام، بل ما ذكر الله تعالى إلا من أجل أن نتعظ، إلا من أجل أن نتعظ. ولذلك من أدلة مسألة عدم العذر بالجهل الآيات النازلة في المشركين، فبين الله عز وجل أن هؤلاء بفعلهم وقعوا في الشرك وحكم عليهم بماذا؟ بكونهم مشركين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وحكم بأنهم إن ماتوا على ما هم عليه فهم خالدون مخلدون في النار. فمن فعل فعلهم ها نقول حكمه حكمهم، لا نقول تلك الآيات نزلت في المشركين فحملوه على ماذا؟ على مسلمين قد تلبسوا بالشرك، قل لا، تلك الآيات معللة، هي أحكام معللة، ومعلوم باتفاق أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما كفرهم الله تعالى إلا لأجل وجود الشرك، وما حكم عليهم بالخلود في النار إلا من أجل الشرك، وما أحل دماءهم ونساءهم وأموالهم إلا من أجل الشرك. فإذا فعل غيرهم هذا الفعل فالحكم حينئذ حكم سيان، تسوية بين الفرع والأصل. قال هنا قوله: ثم نظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية قد سد الأفق، واحد الآفاق وهي النواحي، وآفاق السماء نواحيها. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، يعني في القرون المفضلة الثلاث، فملأوا القرى والأمصار والقفار. قرى جمع قرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها، وهي المصر كذلك الجامع، والقفار مراد به ماذا؟ الأرض التي يعبر عنها بأن مفازة لا ماء فيها ولا نبات. وكثر فيهم العلم واجتمعت فيه لهم واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة، فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان. قلوا في آخر الزمان لفشو البدع، سواء كانت البدع مكفرة أو لا. قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله، من هو؟ من شيخه؟ شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال شيخنا وهو حفيده وكذلك ماذا؟ شيخه، حفيد للشيخ وكذلك شيخه. قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله، وهي المسألة التاسعة من مسائل هذا الباب، وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. كم وكيف؟ كم من حيث ماذا؟ العدد، كثرة. كيف؟ هذا المنهج والاستقامة. قال فالكمية كثرة العدد، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم، وهي الاتباع. أبرز صفة لسلف الصالح الاتباع، يعني أن يعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز الحديث ولا يتجاوز القرآن والحديث البتة. ولذلك قال سفيان: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثن فافعل. وهكذا كانوا، هكذا كان لا يفعل فعلا ولا يقول قولا إلا ويعلم حكم الله تعالى فيه، هل هو واجب مستحب مباح إلى آخره. قال كما في هذا الحديث بقوله: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قول ثم نهض، يعني قام، فدخل منزله داره، فخاض الناس في أولئك. الناس المراد به ماذا؟ من كان حاضرا، هو عام أريد به الخاص، أي الحاضرون له في ذكر هذا الحديث. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مذاكرتهم العلم، لأنهم ماذا؟ صاروا يخوضون، يعني يدكون، بعضهم يقول أراد بهم كذا والثاني يقول كذا، يتبحثون. وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيه صلى الله عليه وسلم، حرصا على العمل به. وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، لكن من أهله، والصحابة كانوا أهلا للاجتهاد لأنهم كانوا أصحاب لسان، ليس مطلقا، وإنما المراد به من كان أهلا للاجتهاد، فينظر حينئذ ويتأمل فيه في الدليل، لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليه. لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه. لماذا؟ لأن المسائل الاجتهادية هذه استنباطية، بمعنى أن الدليل يحتمل أنه يكون مصيبا فيها ويحتمل أن لا يكون مصيبا. وفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف. مسائل الخلاف عند الفقهاء المتأخرين المراد بها التي فيها نص، ويكون حينئذ القول هذا مخالف للنص. وأما مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها فيستنبط حينئذ من النصوص، ففرق بينهما. حينئذ لا إنكار في مسائل الخلاف غلط، وإنما لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما مسائل الخلاف قد يقع فيها إنكار، لأنه قد يخالف السنة، سنة واضحة بينة، ويأتي مجتهد لم يبلغه النص فيقول قولا، ثم بعد ذلك من علم النص وجب عليه أن يبطل هذا القول، هذا لا يجوز أن يقال به لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وأما المصن، أما المتكلم أو المفتي فيعتذر له بماذا؟ أنه لم يبلغه النص نحو ذلك، أو لم يصح عندهم. قال: لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه. مجتهد يعني عالم، ومع ذلك لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، بل يقول لعل الحكم كذا وكذا، كقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الحديث. قوله: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الشاهد من الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، هو شاهد الباب ترجمة. قال: هم الذين لا يسرقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد استسلاما للقضاء وتلذذا كذلك به بالبلاء، ولا يكتوون إذا كان فيهم ما يستشفى بالكي منه، يعني مرض داء علاجه يكون بماذا؟ بالكي. قال لا يكتوون. الأولى قال ماذا؟ لا يسترقون، السين هنا للطلب، يعني لا يطلبون من يرقيهم. والثانية قال ولا يكتوون، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم. وكي معلوم معروف، أي لا يسألون غيرهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم كذلك لا يسألون غيرهم أن يكويهم. ولكن لم يأتي بالسين في الاكتواء، فدل ذلك على أنه سواء كان بطلب أو بفعل ذلك بأنفسهم، يعني لا يكتوون، لا يطلب ولا يفعله بنفسه، لا يطلب ولا يفعله بنفسه. أما الأولى لا يسترقون، يعني لا يطلب الرقية، لكن لو رقى نفسه بنفسه لا، ليس مرادا بهذا النص. لا يسترقون هنا النفي لطلب الرقية، أما لو رقى نفسه بنفسه هذا وافق السنة، وافق السنة. قال ولا يكتوون إذا كان فيهم ما يستشفى بالكي منه، ولا يتطيرون، والطيرة شرك، سيأتي باب خاص بها، فتركوا الشرك رأسا ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء، يعني نوع من أنواع العلاج. ومعلوم أن العلاج في أصله مباح، وقد ذهب بعضهم إلى الوجوب وذهب بعضهم إلى الاستحباب، لكن في أصله أنه مباح. والكي هذا داخل فيه في العلاج، والأصل فيه الإباحة، أصل فيه الإباحة. قال هنا ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء، إن كان يراد للشفاء. والحامل لهم على ذلك في تركهم ذلك ما علله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعلى ربهم يتوكلون، يعني يتوكلون على ربهم لا على غيره. فدل ذلك على ماذا؟ على أن علة ترك هذه الأمور قوة توكلهم، وهذا يدل على تحقيق التوحيد، بمعنى أنهم تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، أليس كذلك؟ لو السرقة قد فعل ماذا؟ أقل ما يكون أنه مكروه، لا يقل محرم. لو طلب الاسترقاء ها فعل محرما؟ جواب له ليس، لم يفعل محرما، وإنما قد يقال بأنه ماذا؟ فعل مكروها أو خلاف الأولى، هذا أو ذاك. قال والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليهم، وألا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره قدره وقضاه، دبره كذا في بعض النسخ وبعضها قدره وقضاه، فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرهبون إلا منهم، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم، فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بثي قال ابن عباس همي، وقيل البث أشد الحزن، أشد الحزن سمي بذلك لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثهم، يعني في غالب الناس حتى يبثهم أي يظهرهم. وقال الحسن بثي أي حاجتي. قوله فقام عكاشة بن محصن، إذن الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني اجتنبوا هذه الأمور الثلاثة. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، وفرق بين الراقي وبين المسترقي. الراقي هذا محسن ولو رقى نفسه، وأما المسترقي فهو سائل مستعط طالب غير، يعني يلتفت القلب إلى غيره. ولذلك لقوة توكلهم تركوا الاسترقاء والاكتواء، هذا فيه تفصيل عند أهل العلم. ولا يتطيرون، طيرة شرك، فجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وعلل ذلك بقوله وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن القيم في الأحاديث الواردة فيه في الكي، لأن النص هنا فيه إجمال وإطلاق، قال قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أربعة أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. هذا أربعة أشياء: فعله وعدم محبته والثناء على من تركه والرابع النهي عنه. جاء في مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إقرار منه، وكوي أنس من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي كما رواه البخاري، وفي الصحيح من حديث ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاث وذكر منها وكية نار، بل على أن الأصل فيه الجواز. ثم قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، وفي لفظ وما أحب أن أكتوي، هذه أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى بهذه الأمور الأربعة. ثم قال ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه، فالأصل في الكي الجواز، كما أن الأصل في الرقية الجواز، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، إذا لم يحبه لا يدل على ماذا؟ على أنه محرم. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأكمل، وهو الشاهد هنا في هذا الباب، أي في تحقيق التوحيد. إذن الجمع بينها باعتبار ماذا؟ أن تركها أولى، وعدم محبته حينئذ لا يدل على المنع. وأنا أنهى أمتي أقل ما يقال أنه ماذا؟ أنه مكروه وليس بمحرم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فقام عكاشة ابن محصن، يعني قوله فقام عكاشة ابن محصن صحابي مشهور شهد بدرا ومشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من بني أسد ابن خزيمة قتله طليحة ابن خويلد شهيدا، وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة فقاتل بني أسد لردتهم عن الإسلام، وقعت الردة في ذاك الزمان، إذا مسلم يرتد بخلاف ما عليه المرجئة، لا يتصور أن تقع ردة من مسلمين. وكان فيهم طليحة قد ادعى النبوة وصدقوه ادعى النبوة في ذاك الزمان، ومع ذلك وجد من يصدقه، كل من ادعى إلى باطل فسيجد من ينشرح له صدره ويتبعه، هذه سنة الله تعالى في خلقه. ولذلك الدجال يأتي ويدعي ماذا؟ الربوبية، فما بعدها دعوة، ما بعدها دعوة، ادعاء النبوة وادعاء العلم وادعاء إلى آخره، هذا أخف بكثير من ادعاء الربوبية، وهذا ادعى الربوبية وجد من يتبعه، وقد ادعى النبوة وصدقوه، فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافرا، يعني بالشهادة قتل، ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام وجاهد الفرس مع سعد بن أبي وقاص، وصار له في الفرس وقائع معروفة في السير، وكان ممن استشهد في قتال في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه، شفاعة الحي ميت هذه لا كلام فيها، شرك أكبر، سؤال الميت مطلقا شرك أكبر، كل من سأل ميتا سواء كان يقدر عليه أو لا يقدر عليه يعتبر شركا أكبر. وقول أهل العلم سؤال الميت ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لبيان الواقع، بمعنى أن من يأتي للقبور يسألون الأموات إنما يسألونهم ماذا؟ ما لا يقدر عليه إلا الله، وأما ما يقدر عليه لو كان حيا هل يكون شركا أو لا؟ قطعا أنه ماذا؟ أنه شرك أكبر. فنريد ذكر أهل العلم لهذا القيد ليس للاحتراز، وقد فهم بعض المعاصرين ذلك بأن مراد أهل العلم بقوله من سأل ميتا ما لا يقدر عليه إلا الله أن له مفهوما، والمفهوم يكون مخالفا، هو له مفهوم قطعا لكن لا يكون مخالفا بل موافق، حينئذ كل من سأل ميتا نحكم عليه بالشرك الأكبر، سواء كان الميت يقدر عليه لو كان حيا أو كان لا يقدر عليه. ولذلك الذي يسأل غائبا نفصل لا نفصل، الذي يسأل غائبا ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه نقول كله شرك، كذلك الميت لا نفصله، وإنما الاستفصال والتفصيل في ماذا؟ في الحي الحاضر الذي بين يديك يسمعك، حينئذ يأتي إذا سألته شيئا يقدر عليه أعطني مالا وفي يده المال لا بأس به، أما شيء لا يقدر عليه أدخلني الجنة نجيني من كذا اشفي مريضي هذا نقول لا يكون شركا أكبر. إذن السؤال الميت والغائب لا تفصيل فيه، كله شرك أكبر، الحي الحاضر فيه تفصيل ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، هذا التفصيل الذي ينبغي. أما كلام أهل العلم والتقييد انتبه لأن البعض فهم ذلك، التقييد في سؤال الميت ما لا يقدر عليه إلا الله إنما هو لبيان الواقع، بمعنى أن أكثر بل جل من يأتي إلى القبور ويسأل الأموات إنما يسأل ماذا؟ لا يقول له أعطني ماء، ها؟ وإنما يسأله ماذا؟ المغفرة، ويسأله بركة الولد ونحو ذلك. قال هنا فيه أن شفاعة الحي هذا قيد، لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه، لأنه قال أدعو الله أن يجعلني منه، هذا لا بأس به. وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة، من عنده بصيرة عنده عقل يعلم أن الميت كاسم ميت لا حراك له، فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأله ما لا يقدر عليه. سأل ميتا أو غائبا، سأل ميتا أو غائبا فقد سأله ما لا يقدر عليه، بمعنى هذه العبارة محررة، بمعنى أن كل من سأل ميتا فقد سأله ما لا يقدر عليه، وكل من سأل غائبا فقد سأله ما لا يقدر عليه، واستثنى الحي للتفصيل الذي ذكرناه، فقد سأله ما لا يقدر عليه، وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله تعالى، كما كان المشركون كذلك. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه ربكم، أنه ربكم وخالقكم ومن قبلكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلا ترغبوا عنه إلى غيره بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. إذن يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاته فلو قال يا رسول الله أدعو الله لي يكون شركا أكبر، يكون شركا، فرق بين الحي وبين الميت. قوله أنت منهم لما كان يعلم صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده، كما في الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا له سبقك بها عكاشة، والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة، لأن لو أجابه جاء الثالث ولو أجابه جاء الرابع انتهى الأمر، كذلك حينئذ سد الليل للذريعة، ولئلا يأتي من ليس أهلا لي للسؤال حينئذ يقع النبي صلى الله عليه وسلم في حرج فأغلق الباب ابتداء، فقال سد الذريعة لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له، وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى، سبقك بها عكاشة هذا تعريض كذلك، والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب. إذن خلاصة الباب أن تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، على ماهية التوحيد، ويكون حينئذ بماذا؟ بالمرتبتين المذكورتين الواجب والمندوب، تخليصه وتصفيته وتهذيبه من شوائب الشرك والبدع والإصرار، هكذا قيد الإصرار على المعاصي، وأما الوقوع في المعصية ثم التوبة هذا لا ينافي تحقيق التوحيد. قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك، هذا الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك أي باب وجوب الخوف من الشرك وتحتمه والتحذير منه، فالشرك في التوحيد الإلهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافع، لأنه يعني سبق في ماذا؟ في الباب السابق تحقيق التوحيد لا يكون إلا بماذا؟ بتخليصه من شوائب الشرك، إذن لابد أن يخاف من ماذا؟ من الشرك، فذكر أولا وجوب التوحيد ثم بين فضله ثم بين تحقيقه ثم بين ماذا؟ الخوف من نقيضه وضده، لأنه لن يتم معرفة التوحيد إلا بمعرفة نقيضه وضده، الذي لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد قطعا، هذا الذي لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد، الذي لا يعرف الليل لا يعرف النهار، والذي لا يعرف النهار لا يعرف الليل كذلك، والذي لا يعرف الجوع والعطش لا يعرف الشبع والعكس بالعكس. إذن نقول كل ما دل على أن التوحيد أصل يلزم منه ماذا؟ العلم بنقيضه، العلم بنقيضه، ولذلك المصنف رحمه تعالى من دقة فهمه وتصنيفه أنه ذكر هذا الباب. وخاف الشيء فزع منه، ضد أمنة، ضد أمنة، لأن الذي يأمل الشرك قد يقع فيه من حيث لا يدري. وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله تعالى والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن الشرك وسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه، يعني يعرف الشرك، لابد أن يتعلم الشرك لا للعمل به، صحيح؟ يتعلم التوحيد من أجل أن يعمل يمتثل، ويتعلم الشرك من أجل أن يترك. إذن قد يتعلم للعمل وقد يتعلم لي للترك والاجتناب. إذن البحث في التوحيد يستلزم البحث فيه في الشرك وبيان حقيقته وكل وسيلة تؤدي إلى الوقوع فيه. قال هنا قوله باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك أي ما هو أقل من الشرك، وليس المراد ما سوى الشرك، لا سيما على القول به أن ثم فرقا بين الشرك والكفر. هل الشرك هو عين الكفر أم بينهما فرق؟ خلاف. منهم من سوى بينهما أن كل كفر هو شرك وكل شرك هو كفر، والكافر مشرك والمشرك كافر، هذا هو الصواب، هذا الذي تدل عليه الأدلة. ومنهم من فرق بينهما حينئذ يكون ماذا؟ يكون المشرك كافرا، وليس كل كافر يكون مشركا، لكن الصواب ماذا؟ التسوية بينهما، لكن غلب الاستعمال عندنا، غلب الاستعمال في الشرع أن من صرف العبادة لغير الله تعالى يطلق عليه أنه مشرك دون كافر، وقد جاء إطلاق الكفر عليه. ومن كان مروقه عن الإسلام أو ارتكابه لناقض من نواقض الإسلام دون الشرك فالغالب إطلاق ماذا؟ الكفر عليه، وقد يطلق أحيانا عليه ماذا؟ أنه مشرك. إذن النظر هنا بالاعتبار الغلبة، لأنه إذا جاء دليل واحد أنه أطلق الكفر على الشرك أو الشرك على الكفر حينئذ سوينا بينهما، لكن ننظر باعتبار غلبة الاستعمال فالتفصيل يكون به بهذا الاعتبار. لما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن الشرك إذا خصصناه بصرف العبادة لغير الله تعالى ورد إشكال، من لم يرى الترادف ورد إشكال عنده في فهم هذه الآية، ولذلك بعضهم قدر قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويكفر به، من أجل ماذا؟ أن يجعل القسمة ثنائية، لأن الذنب هنا قسمان، ذنب مغفور وذنب غير مغفور. لا شك أن كل كفر يمرق به الإنسان عن الملة فهو غير مغفور، كذلك حينئذ لابد من إدخاله في النص. وما دون الشرك والكفر فإذا مات عليه حينئذ هو داخل تحت المشيئة. فلهذا التفرق بين الشرك والكفر حينئذ لابد من التقدير. فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويكفر به، والصواب نقول ماذا؟ أن يشرك به دخل فيه ماذا؟ الكفر، فلا فرق بينهما البتة. قال هنا، قال النووي رحمه الله تعالى أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، دخول المشرك النار ليس دخولا فقط وإنما مع الخلود، إذن مجرد الدخول هذا لا يختص بالمشرك، بل قد يدخل الموحد النار لكنه لا يخلد في النار. أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها وزيادة على ذلك يخلد فيها. وقول على عمومه يعني لا فرق بين مشرك ومشرك، يهودي نصراني مجوسي إلى آخره، كل هؤلاء يصدق عليه أنه كافر مشرك، حكمه حينئذ في الدنيا واحد لا فرق بين هذا وذاك، حكمه في الآخرة أنه من أهل النار خالد مخلد فيها، واضح؟ حينئذ قول فيدخلها ويخلد فيها، إذن يدخل النار وكذلك يخلد فيه في النار. ولا فرق بين الكتاب واليهود والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائل الكفر، هذا نص جميل من النووي رحمه الله تعالى يؤيد مسألتنا من أصلها وفرعها. قال وبين عبدة الأوثان وسائل الكفر، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره. وغيره ما يقابل العناد ما هو؟ الجاهل، لأنه قد تعرض عليه الحق فيعاند، وقد لا يكون كذلك فيكون حينئذ ماذا؟ جاهلا. وغيره هذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن الكفر لا يختص بالعناد، لا يختص بالعناد، بل قد يكون ماذا؟ قد يكون جهلا. إذن هل الجهل يجامع الكفر أو لا؟ سؤال، الجهل هل يجامع الكفر يعني يجتمعان أو لا؟ يجتمعان أو لا؟ يجتمع. إذن عندنا كفر جهل أو لا؟ كفر جهل. بمعنى أنه ما معنى كفر جهل أو أنه من الاجتماع؟ بمعنى أنه يأتي إلى هذا الناقض أو هذا المكفر فيعمله ويفعله ويتلبس به ولا يعلم أنه مكفر، صحيح أو لا؟ كفر كفر. إذن نقول لا يشترط في مثل هذا النوع إذا تلبس بالشرك الأكبر أنه يقال فيه تتحقق فيه شرطة في الموانع. قال رحمه الله تعالى: ولا فرق بين الكتاب واليهود والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، لا ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره. أهل الحق يعني هناك من ينازع، هناك من ينازع، المرجع ينازعون، المرجع حتى في هذا الزمان ينازعون، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد أن يكون عالما، فإذا لم يكن عالما لا يصدق عليه أنه كافر. قال: ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها. ما الفرق بين الجملتين؟ لا فرق بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها. اشرحوا العبارة. يعني الكافر الأصلي ومن انتسب إلى الإسلام وفعل ناقضا، لا فرق بين هذا وذاك، يصدق عليه أنه كافر، أنه مشرك، أنه من أهل النار، بل هو خالد مخلد في النار. هذا كلام من؟ النووي رحمه الله تعالى. أين مرجئة الزمان؟ قال: ولا بين من خالف ملة الإسلام وهو الكافر الأصلي وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك، يعني بغير الجحد، فليس الكفر خاصا بالجحد والتكذيب، بل قد يكون به بغير ذلك. قال: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، يعني الموحد مات على الإسلام لكنه وقع فيه في كبائر وكانت هذه الكبائر دون الشرك، حينئذ دخوله الجنة مقطوع به. أجمع أهل العلم على أن كل من مات على التوحيد معه أصل التوحيد، وإن فعل ما فعل من الذنوب والكبائر التي هي دون الشرك والكفر مآله إلى الجنة، دخوله الجنة مقطوع به، مقطوع به. قال: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها دخل الجنة أولا، يعني مات سالما من الذنوب، وإن كان صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة. عذب في النار ليس بلازم، لكن قد يدخل، قد يعذب دون النار وقد يدخل النار، ورد به أنه يعذب، قد يعذب في قبره في البرزة، قد يكون به ما يكون من أهوال يوم القيامة، قد لا تطهره هذه المواقف، حينئذ لابد من إدخاله النار، فليس بلازم. إذن بين رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب: من تلبس بالشرك فهو خالد مخلد في النار، لا فرق بين كافر أصلي ولا بين من انتسب إلى الإسلام. قال: قلت، معلقا على كلام النووي رحمه الله تعالى: هذا قول أهل السنة والجماعة، لا اختلاف بينهم في ذلك، لا اختلاف بينهم في ذلك، كل ما ذكره رحمه الله تعالى لا خلاف فيه بين أهل العلم البتة. ومن جعل المسألة خلافية في مسألة المتلبس بالشرك وأنه يعذر بالجهل أو لا، وأن المسألة خلافية، هذا لا يدري ما يقول، هذا لا يدري ما يقول، قد أخطأ خطأ، ولو قال الراجح ماذا؟ أنه يكفر، لكن المسألة خلافية وليس فيها إجماع، هذا كذب على الكتاب والسنة، ليس بصواب البت، هذا اجتهاد من رأسه. قالوا: هذه الآية التي ذكر المصنف رحمه تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن بعض الناس يجعل المسألة خلافية من باب ماذا؟ يعني درء الخلاف من تنزيل الحكم على المخالف، ما بتوسع، لأن بعض الناس عنده طريقة عجيبة، إذا لزم من القول أنه قد يبدع فلان يرجع إلى القول فينقضه، فلا يجعل ماذا؟ فلا يجعل دليل الكتاب والسنة. فإذا قيل بأن من قال بأن الله عز وجل في كل مكان أنه هذا كفر، حينئذ يلزم منه تكفير فلان وفلان وفلان، إذا لزم حينئذ وقعنا في حرج، مشكلة هذه. إذا نرجع إلى المسألة، قل لا المسألة قابلة وفيها شبهة إلى آخره، فيرجع إلى القول فينقضه، هذا باطل ليس بصواب، وإنما نقول الأصل ما دل على الكتاب والسنة، إن كان كفرا فهو كفر، وإن كان بدعة فهو بدعة، وإن كان فسقا دون البدعة حينئذ حكمنا به. وأما باعتبار التنزيل هذا يختلف، تنزيل يختلف من شخص إلى شخص واحد، ليس له قاعدة وليس له ضابط معين، كل من قال القول قد يقول القول ويكفر، وقد يقول آخر القول ولا يكفر، لماذا؟ لأن النظر باعتبار حال الشخص، اعتباري حالش. أما أصل المسألة فيجب القول بها، فنقول من تلبس بالشرك فهو مشرك، ومن حكم عليه بالإسلام فهو ليس مسلما، هذا الأصل، ولذلك نفرق بين الأصل وبين الشبهة. الأصل لا تقع فيه شبهة، يعني طرد المسألة مطلقا هذا لا تقع فيه شبهة. ولذلك من حتى في استعمالات ابن تيمية بن القيم رحمه تعالى أن من جعل الأصل في باب الأسماء والصفات أنها ليست مرادة بظاهرها وإنما تؤول أو تحرف، هذا مبتدع ضال. لكن لو سلم بالأصل ونازع في بعض الصفات هذا لا يقال عنه أشعري ولا يقال عنه جهمي ولا يقال عنه معتزل إلى آخره. لماذا؟ لأنه سلم بالأصل وقد نازع في ماذا؟ ها في فرعين، في فرعين. ومثله لو سلم بالأصل أن الحاكم المسلم إذا وقع في معصية كان ظالما سلم بأنه ماذا كعقيدة أنه لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه، لكن في فرع من الناس قال هذا بعينه هذا ليس، هذا يجوز الخروج عليه، سلم كأصل لكن نازع في التنزيل في شخص معين، هذا لا نقول بأنه خارج. ولذلك مر أن سعيد بن جبير وغيره خرجوا على الحجاج، ومنهم من كفره ومنهم من لم يكفره، من خرج على الحجاج ومن لم يخرج، لم يتهم أحدهم الآخر بمخالفة أصله، لم يقل من خرج أن من لم يخرج مرجي حكام سلاطين، ولم يأتي العكس كذلك، يعني الخلل لابد من العدل والإنصاف. فإذا كانت المسألة محتملة في التنزيل وكان الخلاف يسوغ فيها حينئذ الأمر باعتبار الناظر، أما كتقرير أصل بمعنى ما دلت عليه الأدلة هذا لابد من التزامه، لابد من التزامه. قال هنا وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأنه قال ماذا؟ لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك، كل مشرك فليس قابلا للمغفرة، وإذا لم يقبل المغفرة حينئذ مآله إلى النار خالدا مخلدا فيها، قطع المغفرة عن المشرك، وأوجب له الخلود في النار، وأطلق ولم يقيد، أطلق ولم يقيد، أطلق يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر مطلقا دون تفصيل، ولم يقيد يعني لم يقيده بماذا؟ بالمشيئة، ما قيده به بخلاف الجزء الثاني، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن خصص وقيد دون ذلك، هذا تخصيص بمعنى الذنب الذي يكون دون الشرك، ثم قيد لمن يشاء، إذن لمن يشاء له مفهوم أو لا؟ له مفهوم أو لا؟ مفهوم مخالفة، يعني ويغفر لمن يشاء، من لا يشاء لا يغفر، إذن هذا دائر بين المغفرة وعدمه، يغفر لمن يشاء، إذن هناك من لا يغفر الله عز وجل له ويكون قد فعل ما هو دون الشرك، وهذا معنى قوله وأطلق ولم يقيد في الجزء الأول. ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد، أين التخصيص؟ دون ذلك يعني دون الشرك، وقيد بقوله لمن يشاء، قال وقيد فيما دون الشرك، فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن يقع فيه، فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتم منه قبل الوفاة، قبل الوفاة لابد من التوبة، لابد من التوبة بشرطها. قال قوله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخلة أخص من المحبة، خليل فعيل خليل الرحمن، ولهذا خص بها الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. فالمحبة الله عز وجل يحب ويحب، صحيح يحب هو، فهي صفة قائمة به، ويحب من جهة المخلوق، وكذلك الخلة أخص من المحبة، فهي صفة لله عز وجل، مراد الخلة هنا صفة للباري جل وعلا، ولذلك خليل الرحمن يعني حبيب الرحمن، لكن الخلة أخص هي أدق، إذن كل من الخلة والمحبة صفتان للباري جل وعلا. قال وجنبني وبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في حيز وجانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها، هذا دعاء إبراهيم عليه السلام أو خليل الرحمن إمام الموحدين، ومع ذلك يخاف من الوقوع فيه في الشرك، فمن دونه من باب أولى وأحرى، هذا يدل على ماذا؟ على وجوب الخوف من الشرك. فإذا كان إبراهيم عليه السلام لا يأمن أن يقع في الشرك فأنت من باب أولى وأحرى. وهذا أيضا يخيف العبد، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه الله بكلمات فأتمهن، كلمات اختاره بما كلفه من الأوامر والنواهي فأتمهن إقام بهن كلهن، وقال وإبراهيم الذي وفى، أي وفى به بهذه الكلمات الأوامر والنواهي وأمره بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع فيه في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله جل وعلا بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوته. يعني يخاف من الشرك ويخشى أن يقع في الشرك، ولا يعصمه من الشرك إلا الله، يعني لا يغتر بنفسه، أنا عالم بالتوحيد، أنا إلى آخره، مهما تعلمت ومهما علمت حينئذ ليس في ذلك عصم البتة إلا أن يعصمك الله عز وجل. قال وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم، فهذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، يعني وقع فيه علماء أشركوا بالله تعالى فنحكم عليه بماذا؟ بالشرك، من تلبس بالشرك فهو مشرك سواء كان عالما أو كان جاهلا، ولو كان من العلوم ولألف في جواز الاستغاثة أو في نحو ذلك نحكم عليه بماذا؟ بالردة، ليس بمسلمين، ليس بمسلم سواء كان ميتا أو حيا، لا فرق بين هذا وذاك. قال وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة فاتخذت الأوثان وعبدت. فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات بأنواعها واتخذ ذلك دينا، يعني جعل هو ماذا؟ هو الدين وهو الإسلام وهو التوحيد، وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح، لا فرق بينها البت، هذا هو الفقه في الدين. وأما التفرقة بين النوعين هذه تفرقة حادثة لا يعرف إلا عن أهل بدع، يعني جعلهم ماذا؟ أن ثم فرقا بين هذه القبور التي تعبد من دون الله تعالى، لأنه في الزمن الأول قوم نوح كانت أصنام توضع، اليوم قد لا يوجد أصنام وإنما يوجد ماذا؟ يوجد قبور، يعني أموات في داخل القبور، هذه أوثان أو لا أوثان؟ هل فرق بين وبين اللات ومنات؟ لا فرق بينهما، هذا معبود من دون الله تعالى وهذا معبود من دون الله تعالى، لا فرق بينهما البتة، إذن الحكم واحد لا فرق بينها البتة. ولذلك قال وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح وكلات والعزة ومنات وأصنام العرب وغيرهم، فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم، هذا لا فرق بينهما البتة، بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الإلهية، الشرك في الربوبية مما يطول عده، يعني جعلوا لهذه المعبودات أوصافا لم يجعلها المشركون العرب السابقون، كونها تخلق، كونها تدبر الأمر، كونها تملك مع الله عز وجل، كل ذلك لم يكن، حينئذ جمع بين الأمرين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، بخلاف أولئك الأقوام الذين كانوا في قوم نوح أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان شرك في الألوهية. قال فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه على نفسي يعني وعلى ذريتي بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب هذا تعليل، يعني لما قال وجنوبني لما دعا إبراهيم عليه السلام هذه الدعوة ولما خاف على نفسي؟ رأى الهلاك، أن أكثر الناس على ضلال، رب إنهن أضللن، إنهن يعني الأصنام، أضللن كثيرا من الناس، ذلك بسبب تلبيس إبليس وتزيينه. وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده، فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق، تدبر القرآن عرف أحوال الخلق، يعني مما حكاه الله عز وجل وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك القادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: رد أمرهم إلى الله كما رده عيسى عليهما السلام. يعني فيما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية كثيرا في صلاته، لا سيما في قيام الليل، وقد يستدل بها أحيانا. فرد أمرهم إلى الله تعالى كما رده عيسى عليه السلام. وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمهم، حكمه الأولى حشو هذه، بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره له فلا معارضة. يعني قد يفهم من هذا النص معارضة، الآية التي معنا تدل على ماذا؟ على أن من وقع في الشرك قطعا أنه لا يغفر له، وأن نحكم عليه مباشرة بالخلود في النار إن مات على ذلك. هذه الآية تدل على ماذا؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن تعذب فإنه وإن تغفر لهم أطلق، فيدخل فيه حينئذ ماذا؟ المشرك، وليس مرادا، وليس مرادا. يعني تكون هذه الآية من المتشابه الذي يجب رده إلى المحكم. فإذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فليس مراده بقوله وإن تغفر لهم مطلقا ولو وقعوا في الشرك الأكبر، قل ليس مرادا، ليس مرادا. ولذلك قال: وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم فلا معارضة، لا معارضة بين هذه الآية وبين الآية التي صدر بها المصنف الباب. وقد بين حكمهم فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال هنا ماذا؟ لا يأتيه الباطل، قيل الباطل الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منه. قال ابن كثير في قوله تعالى: إن تعذبهم، ومعنى قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك التبرئ منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله، وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك من الآيات. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، هذا تعليق على ماذا؟ على شرط. ومعلوم أن المعلق على الشرط لا يقتضي الوقوع، بل قد يكون محالا كذلك. لئن أشركت لا يحبط النعمة، هنا معلق على شرط، هل سيقع الشرط هنا؟ قطعا لن يقع، قطعا لن، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دل ذلك على ما على أن هذا معلق على شرط. إذن لن يقول إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، معلق على ماذا؟ على شرط. هنا كذلك: وإن تعذبه وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، هذا معلق على شرط. ولو دخل الشرك لكنه دل بالنصوص الأخرى على ماذا؟ على أنه ليس داخلا تحت المغفرة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قالوا: هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد. فإذا كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله في العبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزل الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل ما هو أكبر من ذلك؟ الشرك الأصغر الرياء، فسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بماذا؟ بالرياء. والشرك الأصغر لا ينافي أصل التوحيد بل يجتمع معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف ذلك على من؟ على الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لهم مكانة من العلم والعمل في الدين، فكيف بمن دونهم فيما هو أكبر من الشرك الأصغر من باب أولى وأحرى. قال: فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم إلى الصحابة في علم ولا عمل ما هو أكبر من ذلك؟ أكبر من ذلك يعني أكبر من الشرك الأصغر، وهو الشرك الأكبر. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك الأكبر فيهم، يعني في الأمة ليس في الصحابة، الأمة بقوله في حديث ثوبان: الآتي ذكره حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك واقع لا محالة. وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات، محكمات يعني الواضحة الدلالة التي لا تحتمل معنى يخالف ظاهرها، هذا المراد به بالمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. حينئذ إذا جاء متشابه ترده إلى هذا المحكم. كل نص يستدل به المخالف على أن الشرك إذا وقع فيه المسلم لا ينتقل به عن الإسلام فهو من قبيل المتشابه، فترد حينئذ إلى المحكم. هكذا قاعدة معه، لأنك إذا فهمت التوحيد وأعظم محكم تتمسك به فهم التوحيد. ما هو التوحيد؟ هذا الذي تلبس بالشرك حينئذ هل حقق التوحيد أم لا، قبل النظر في حديث أبي واقد الذي يجعل عمدة في ذلك. حينئذ نقول هذا الحديث أولا في كلام حيث السند، ثانيا هو مشتبه لأنه قضية عين، وكل ما كان من قضايا الأعيان حينئذ يكون فيما إذا خالف أصلا يكون من المتشابه. هذه قاعدة عند أهل الأصول، وذكرنا ذلك في مقدمة مفيد المستفيد فليرجع عليه. المحكم المتشابه، كل قضية عين وقع فيها استنباط لمعنى يخالف أصلا حكمنا عليه بأنه من المتشابه، يعني يحتمل المعنى الذي فهمته ويحتمل معنى آخر، نفسره بماذا؟ بالمحكم. هذا طريق أهل الاستقامة. أما أهل الزيغ لا 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 يتأتى عندهم ماذا؟ لا فهم التوحيد ولا معنى الشرك ولا الأدلة الواضحة البينة، ويأتون إلى هذا الحديث يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهم. إذا أنت تكفرهم، من قال بأنه ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي ينسب إليه أنه يعذر بالجهل لم يجعل هذا الحديث دالا على أنهم وقعوا فيه بالشرك، بل قال طلبوا المشابهة جعلوا بدعة، بل حتى لم يجعلوا في بعض المواضع أنه شرك أصغر كما جعله الشيخ محمد رحمه الله تعالى في بعض المواضع، يعني ليس عنده حديث بواقد أنه طلب شركا أكبر ولا شركا أصغر، وإنما طلب المشابهة. حينئذ هذا الحديث يعتبر أصلا عند من يعذر، ويستدلون بكلام ابن تيمية أنه يعذر ولم يجعل هذا الحديث دالا على الوقوع في الشرك. فما هو دليل ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ما هو دليله؟ إذا كان هذا هو الدليل العمدة عندكم، حينئذ نقول كل قضية عين يستنبط منها معنى هذا المعنى يخالف الآيات المحكمات والأصول المحكمة فهو متشابه، بمعنى أننا نفسره بماذا؟ بالمحكم، نرده إلى المحكم، نجعل المحكم قاضيا عليه. ولذلك الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى في كثير من رسائله إذا جاءت هذه الآيات والأحاديث قيدها بماذا؟ بالمحكمات. يعني انتبه، إذا ذكر لك هذه الآية وقال محكمة أو قال آيات محكمة بمعنى أنها الأصل، هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، حينئذ المتشابه يرد إليه. أما الذين في قلوبهم زيغ لهم فنون أخرى. قالوا الأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. من يشرك بالله، من يشرك، لو نظرنا إلى القاعدة اللغوية قلنا ماذا؟ يشرك فعل مضارع منسبك من مصدر وزمن والنكرة في سياق الشرط فتعم، فدخل الشرك الأصغر، دخل الشرك الأصغر. لكن نقول هذه قاعدة مقدم عليها ماذا؟ حقيقة الشرك شرعية، يعني إذا أطلق الشارع الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الشرك فالمراد به ماذا؟ الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. ولذلك في الآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به، سدل بها بعضهم أن المراد هنا ما يعم الشركين الأكبر والأصغر، بناء على ماذا؟ على القاعدة وهي إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن مصدرية، يشرك فعل مضارع، إذن أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر إشراكا، والنكرة في سياق النفي تعم لا يغفر إشراكا، فدخل الشرك الأصغر، دخل الشرك الأصغر. قلنا من حيث الاستدلال القاعدة مستقيمة لا إشكال، لكن يعارضه مثل هذا النص، هل تأتي هنا فتقول إنه من يشرك كذلك نكرة في سياق الشرط فتعم؟ الجواب لا، لا يقول ذلك. لماذا؟ لأن قول فقد حرم الله عليه الجنة هذا خاص به بالشرك الأكبر، فدل ذلك على أن الشرك إذا أطلق إنما يراد به ماذا؟ الشرك الأكبر. ولذلك لما قال الأصغر ما عرفه الصحابة، سألوا عنه، أليس كذلك؟ سألوا عنه فقال الرياء، دل ذلك على أنه إذا جاء مقيدا بالأصغر عرفنا أنه مقيد، وإذا لم يرد نظرنا إلى ماذا؟ إلى المعنى، وإلا الأصل حمل على الأكبر. قال هنا وقال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي عبادتها، اجتنبوا عبادتها. قال الزجاج من هنا للجنس، يعني بيان الجنس، واجتنبوا الرجس من الأوثان، من الأوثان يعني اجتنبوا الأوثان التي هي رجس وإلا لانقلب المعنى وفسد. أوثان من الرجس، الرجس من الأوثان، يعني الأوثان على نوعين، أوثان هي رجس وأوثان ليست هي رجس، والمنهي عنه ماذا؟ الأوثان التي هي رجس، والأخرى عبدوها، هذا انعكس المعنى فسد. انظر المعنى هنا فيما يتعلق به بلفظ من، إذن هي لبيان الجنس، أي اجتنبوا الأوثان التي هي رجس، فكل وثن هو رجس، والرجس هو الشيء القذر. قال وارتنب قول الزور كذب البهتان حنفاء لله مستقيمين أو مسلمين مائلين للحق غير مشركين به، تبيين لمعنى الحنيف، وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال لأن قوله حنفاء لله غير مشركين به هذا يدل على ماذا؟ على أنهم قد بلغوا الغاية في التوحيد. قال ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، كأنما خر يعني سقط من السماء إلى الأرض، فتخطفه طير اختطاف تناول الشيء بسرعة يعني تقطعه بمخالبها، أو تهوي به الريح يعني تميل وتذهب به في مكان سحيق أي بعيد. ومن لا تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه، يعني ماذا نصنع معه؟ كالمسألة السابقة، إذا ما اقتنع أن من فعل الشرك فهو كافر ماذا تصنع به؟ تبقى معه كل يوم تناقشه المسألة؟ ليس بلازم، لما تبين فقط وتسير إلى عملك، لا حيلة لك فيه، لابد أن ثم مسلم وثم كافر. قال قوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. من مات هذا عام، مات سواء كان عالما أم جاهلا، معاندا أم غيره، لا فرق بين هذا وذاك. العبرة بماذا؟ يدعو من دون الله ندا، يعني تلبس به بالشرك، وقع فيه بالشرك. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، دخل النار خالدا مخلدا فيها، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه. قال والند المثل والشبه أو الشبيه، فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منهم، سواء سأله أو سأل به يعني جعله واسطة شفاعة الشركية، قال فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكر على من فعل ذلك أشد الإنكار، سيأتي باب خاص به بالشفاعة لكونه ينافي الإخلاص، لأن اتخاذ الشفعاء هو عين الشرك، اتخاذ الشفعاء بمعنى يكون شفيعا واسطة بينه وبين الله تعالى. ولذلك عباد القبور بل حتى الأصنام في السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الجاهلية لا يعبد الصنم من أجل كونه خالقا مدبرا رازقا، وإنما لكونه ماذا؟ واسطة بينه وبين الله تعالى. إذن هذا هو حقيقة الشفاعة، وهو ما يفعله عباد القبور، لا فرق بين هذا وذاك. قال وأنكر على من فعل ذلك أشد الإنكار لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به يعني يعمل به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى إلى غيره، فانتفى إخلاصه، انتفى إخلاصه من أصله، وذلك ينافي الإخلاص، ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. إذن من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، يعني دخولا على وجه التعبير. وقول من هذه شرطية كذلك، فتفيد العموم، تفيد العموم. قيد هنا ماذا؟ دخول النار بالموت على ذلك، فإن تاب قبل ذلك تاب الله تعالى عليه، كل من تاب من ذنب والله عز وجل يقبل توبته. قال ولمسلم، قوله ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا هذا هو الإخلاص كما تقدم، معنى الإخلاص لا يشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم، ويشرك هذا كذلك نكرة في سياق النفي فيعم. وقوله من لقيه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا هو الشرك، فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثرة، قل أو كثرة. أما الشرك الأكبر فلا عمل معه، فلا عمل معه. يفهم من قوله لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثرة أنه يميل إلى القول بماذا؟ بأن الشرك الأصغر ليس داخلا تحت المشيئة، ليس داخلا تحت المشيئة، وهو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مسألة فيها نزاع، هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أم لا؟ قولان، وينبني على ماذا؟ على فهم النص السابق، الآية السابقة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هل شمل النص هنا الشرك الأصغر أم لا؟ فمن أدخل الشرك الأصغر حينئذ أخرجه من قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أخرجه منه فأدخله في الجزء الأول. والصواب قلنا ماذا؟ أنه ليس بداخل، فهو تحت المشيئة، تحت المشيئة. قال أما الشرك الأكبر فلا عمل معه ويوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الآيات. وأما الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت وقوله ما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك من الألفاظ التي لا يكون معها تنديد بالقلب مطلقا، لأن التنديد نوعان، تنديد مطلق ومطلق التنديد، فهذا لا يكفر إلا برجحان الحسنات بالسيئات، أو قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني لابد من النظر في ترجيح بين الحسنات والسيئات. قال بعض العلماء اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في هذا الحديث السابق من قال لا إله إلا الله، وإنما قال ماذا؟ لا يشرك به شيئا، ومن لقيه يشرك به شيئا، أين التوحيد؟ ها نقول نفي الشرك بحذافيره هو التوحيد بعينه، فهو يستدعيه به بدلالة الاقتضاء. قال بعض العلماء اقتصر على نفي الشرك في الحديث السابق لاستدعائه، يعني طلبه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، كذلك ما قال قال وأشهد أن محمد رسول الله، قل هذه الشهادتان أو هاتان الشهادتان متلازمتان، إذ من كذب رسول الله ها فقد كذب الله، من كذب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، لابد أننا نحكم عليه بأنه لابد أن يصرح بأنه كذب الله، نقول لا، بمجرد تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو تكذيب لله، ومن كذب الله فهو مشرك. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، يعني بعض المسائل يشترط فيها الإيمان إجمالا، لكن إذا فصل له لزم ماذا؟ التفصيل، لزم التفصيل. أما أصل التوحيد أصل الدين هذا لا يقبل إلا على جهة التفصيل، وما عدا ذلك حينئذ يأتي الإجمال. فمن عرض عليه الإيمان بالملائكة آمن بالملائكة من حيث هم ملائكة، وقد لا يدري جبريل ولا ميكائيل ولا غيره، حينئذ إذا عرض عليه ذلك وبلغه لزمه ماذا؟ الإيمان، فإن أنكر فقد كفر. دلالة الاقتضاء لا تكون أبدا إلا على محذوف دل المقام عليه، وتقديره لا بد منه، لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه كما قال أهل الأصول. إذن هذا الباب على المصنف رحمه الله تعالى أنه لن يكمل للعبد توحيد إلا إذا خاف من الشرك، لأن الخوف يستدعي ماذا؟ يستدعي العلم بالشرك والعلم بوسائل وذرائع الشرك، حينئذ يجتنب الشرك من حذافيره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.